الإرث سواء كانت متزوجة أم لا. والواجب على أبيك وعميك في هذه الحال أن يعطيا أو أن يعطوا أختيهم نصيبهما من الإرث. ومن المعلوم أن الأولاد كما ذكر الله سبحانه وتعالى إرثهم يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون لكل من أبيك وعميك سهمان، ولكل أخت من الأختين سهم واحد. نعم.
سؤال ثاني يقول: نحن خمسة إخوة أشقاء، وقد توفي أحدنا وخلف طفلين، ووالدنا وقت وفاته كان حيا، ثم توفي والدنا بعد ذلك وترك مالا، فهل لطفلي الأخ المتوفى نصيب من التركة أم لا؟
هذه المسألة يكون والدكم قد مات عنكم أنتم الأربعة وعن أبناء ابنه الخامس.
لا.
وأبناء الابن لا يرثون مع ذكر من الفروع أعلى منهم، أي أن أبناء الابن لا يرثون مع أعمامهم شيئا، وعلى هذا فيكون ميراث والدكم لكم فقط دون أولاد ابنه المتوفى.
نعم. سؤاله الأخير يقول: توفي شخص عن والده ووالدته وابنتين وترك مالا، فهل يرث والده ووالدته، وكيف نقسم تركته بين الورثة؟
إذا مات ميت عن أمه وأبيه وبناته فإن الكل يرث.
نعم.
ويكون التقسيم كالآتي: للبنات الثلثان، وللأم السدس، وللأب السدس. نعم.
يعني إلى كم ينقسم المال؟
من ستة أسهم.
نعم.
يكون للبنات أربعة أسهم، وللأم سهم، وللأب سهم.
لو فرضنا أن الزوجة موجودة، هو لم يوضح هذا في رسالته، لكن ربما كان سهوا.
إذا فرضنا أن الزوجة موجودة فإنه تقسم المسألة من 27 سهما.
نعم.
يكون للبنات 16 سهما، وللأم 4 أسهم، وللأب 4 أسهم، وللزوجة 3 أسهم.
نعم. لها الثمن الزوجة.
لها الثمن عائلا، كل من هؤلاء الورثة نصيبهم عائل.
نعم.
لأن الفروض زادت على المسألة. وإذا زادت على المسألة
من 24 المسألة في الأصل.
نعم. وإذا زادت على المسألة فإنه تعول.
نعم. بارك الله فيكم. هذا سؤال من السائل سيد أحمد حسن، مصري مقيم بالمملكة. يقول: أنا أعمل مع أحد رجال الأعمال، وقد فرض علي إما أن أدفع له كل شهر من معاشي مبلغا معينا لأنه أحضرني بعقد عمل من بلدي، وإما أن أدفع له قيمة العقد كاملة ما يعادل 8,000 ريال، وأكون حرا في العمل في أي موقع أختاره، وأنا لا أملك هذا المبلغ الضخم، وسوف أفوض أمري إلى الله وأدفع له كل شهر المبلغ الذي طلبه مني، وإلا فسيقوم بإرجاعي إلى بلدي مرة أخرى، فهل يحل له أخذ هذا المال الذي هو من كسبي وعرق جبيني؟
هذه المشكلة التي صارت لهذا العامل هي مشكلة موجودة في كثير من أمثاله.
لا.
وذلك أن بعض الناس يجلبون العمال قد يكون على وجه مزور لدى الحكومة، ثم يفرضون على هؤلاء العمال شيئا مقدرا يأخذونه منهم كل شهر، أو شيئا معينا مشاعا مما يعملونه ك20% وما أشبهها. وهذه العملية عملية محرمة، لأنها مخالفة لما حصل الاتفاق عليه بين هذا العامل الجالب وبين الحكومة. فالحكومة وفقها الله لها نظام في هذا الأمر، نظام معين يجب على الجالب لهؤلاء العمال أن يتمشى عليه.
نعم.
لا يقول مثلا إنه إذا كان الأمر جائزا في الشرع فإنه يجوز لي أن أفعله، لأننا نقول إن الشرع أمر بالوفاء بالعقود، فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فإذا كنت دخلت هؤلاء العمال إلى المملكة العربية السعودية على شرط بينك وبين الجهات المسؤولة فإنه لا يجوز لك أن تخالف هذا الشرط لأمر الله تعالى بالوفاء بالعقود وكذلك الوفاء بالعهد. والحكومة وفقها الله إنما اشترطت الشروط المعينة في جلب العمال من أجل مصلحة المنتفعين بهذا العمل حتى لا تزداد الأجور، لأنه إذا كان العامل قد قدم به إلى هذه البلاد بأجرة شهرية زهيدة فإنه سوف يكون عمل الكفيل له عند الناس بأجر أقل نظرا إلى أنه رابح. أما إذا جعل هذا العامل يشتغل بالنسبة أو يشتغل بقدر معين فإن هذا الغرض الذي ترمي إليه الحكومة بنظامها يفوت على المواطنين. وعلى كل حال فإني أنصح إخواننا أولئك الذين يجلبون هؤلاء العمال، أنصحهم بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى فيهم وأن يتقوا الله تعالى في حكومتهم وشعبهم، وأن لا يزوروا ويلبسوا أو يخالفوا ما كان منظما من قبل الحكومة لأنه يقصد به المصلحة. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فكل ما أمرت به الحكومة أو نظمت مما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن العمل به عمل بكتاب الله، وواجب على الرعية أن يقوموا به لقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا ما أريد توجيهه إلى إخواننا الذين يجلبون هؤلاء العمال.
جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائلة عزة حسن الشهري من أبها المجاردة، تقول كان لها زوج عاشت معه مدة لا تقل عن 35 سنة، وكان يقوم بكل حقوقها الشرعية إلى درجة أنه يشركها معه في صدقته أو صلاته، فتسأل هل يجوز لها أن تتبع صلاتها بركعتين يكون ثوابهما لزوجها، وما هي الأعمال التي تفعلها ويصل ثوابها إلى زوجها؟
هذه المسألة مبنية على إهداء القرب للأموات، بمعنى إهداء الثواب، ثواب العمل إذا عمله الإنسان لميت من أمواته. وهذه المسألة وردت السنة بما يدل على جوازها، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن لسعد بن عبادة أن يتصدق لأمه بمخافه، وكذلك أذن للرجل الذي قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وإنها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها، قال نعم. فالصحيح أن إهداء القرب إلى الأموات جائز والثواب يصل إليهم، ولكنه ليس من المشروع، يعني ليس من الأمر المطلوب فعله، ولهذا لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه حينما قال إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له، فقال يدعو له ولم يقل يعبد له أو يعمل له عملا صالحا أو ما أشبه ذلك. وعلى هذا فإنه ليس من الأمر المشروع بل هو من الأمر الجائز، الجائز فعله. ومع ذلك فليس من الحسن أن يكون الإنسان يهدي إلى هؤلاء الأموات دائما كما تريده السائلة، كلما صلت لزوجها ركعتين، فإن هذا العمل لم يكن معروفا عند السلف، وإنما كانوا يفعلونه ليس على سبيل الاستمرار والدوام والسنة الراتبة. فإذا قال قائل كيف تقولون إنه ليس بمشروع مع أنه فعل بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم، قلنا نعم، فإن الشيء قد يكون جائزا غير مشروع ولو فعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في سرية فكان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد كلما صلى، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال سلوه لأي شيء يصنعه أو يصنع ذلك، فقال الرجل إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل. ومع ذلك فإنه لم يشرع لأمته أن يفعلوا كفعله، وهو صلى الله عليه وسلم أيضا لم يكن يفعل كفعل هذا الرجل. نعم،
بارك الله فيكم. مسلمين وهي مقبرة واحدة ويتخللها أيضا بعض الطرق الصغيرة للمواشي وللسير على الأقدام، وقد فتحنا طريقا للسيارات ولم نستطع أن نصرف الناس الذين يسكنون في هذا الوادي من استعمال تلك الطرق المذكورة لعدم استجابتهم لنصائحنا المتكررة. كذلك الحيوانات تسير عليها كل وقت كالبقر والغنم وغيرها، فكيف التخلص من هذه المشكلة عندما نسير عليها كل وقت؟ هل نأثم بذلك أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل الجواب على سؤال الأخ أود أن أبين أن لأصحاب القبور حقوقا، لأنهم مسلمون، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطأ على القبر وأن يجلس عليه، وقال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر. وكما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن امتهان القبور، فإنه نهى أيضا عن تعظيمها بما يفضي إلى الغلو والشرك، فنهى أن يجسس القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه. وهذه القضية التي ذكرها السائل عن هذه المقبرة القديمة التي أصبحت ممرا وطريقا للمشاة والسيارات ومرعا للبقر والمواشي، يجب عليهم أن يرفعوا أمرها إلى ولاة الأمور لاتخاذ اللازم في حمايتها وصيانتها وفتح طرق حولها يعبر الناس منها إلى الجهات الأخرى. والحكومة وفقها الله لا تقصر في هذا الأمر، وعلى الرعية أن يبينوا للحكومة ما يكون فيه مصلحة الإسلام والمسلمين ليكونوا متعاونين على البر والتقوى. نعم.
سؤال الثاني يقول يوجد عندنا بعض الناس يزعمون أنهم فقهاء، ليسوا فقهاء علم، بل يزعمون أنهم يضرون وينفعون من يشاءون بحجة أن لهم شرحة يصيبون بها من يريدون، ويكررون هذا القول في كثير من المناسبات، فهل ذلك صحيح أم خرافات جاهلية؟ وكيف نتخلص من ذلك علما بأن بعض الناس يصدقونهم فيما يقولون مثل كبار السن والجهال؟
هؤلاء الذين يدعون أنهم ينفعون أو يضرون، هؤلاء كذبة، لا يجوز لأحد أن يصدقهم ولا أن يسألهم عن هذه الأشياء، ويجب على من علم بهم أن يبلغ بأمرهم إلى ولاة الأمور ليتخذوا اللازم، فلا أحد يملك النفع والضرر إلا الله وحده لا شريك له. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وأمره الله أن يقول قل لأملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ومن زعم أن أحدا يملك الضرر أو النفع بغير أسباب حسية معلومة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأنه مكذب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وإني أقول لهؤلاء الذين يتوهمون صدق ما قاله هؤلاء الدجاجلة، أقول لهم اثبتوا على إيمانكم ودينكم، واعلموا أنه لا يملك أحد الضرر والنفع إلا الله وحده لا شريك له. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس، قال له واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وفي القرآن الكريم لما ذكر الله السحرة قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالمهم أن هؤلاء كذبة فيما ادعوا من كونهم يملكون النفع والضرر، فإن ذلك إلى الله وحده لا شريك له، وعليهم أن يتوبوا إلى الله من هذا العمل، وأن يعترفوا بقصورهم وبتقصيرهم، وأنهم ضعفاء أمام قدرة الله، وأنهم لا يملكون دفع الضرر عن أنفسهم هم فضلا عن غيرهم، كما لا يملكون لأنفسهم جلب نفع فضلا عن جلبه لغيرهم إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. وعلى من حولهم ممن يتوهمون صدقهم أن يتوبوا إلى الله تعالى في تصديقهم، وأن يعلموا أنهم كذبة ولا حق لهم ولا حظ لهم أيضا في مثل هذه الأمور.
جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائل عين عين يا من تعز، يقول هناك امرأة قريبة لي كانت تسكن في بيتنا وعندها أملاك ورثتها عن والدها ووالدتها وزوجها وأولادها المتوفين، وقد أمرتني أن أبحث لها عن موضعين يكون ريعهما وقفا لإعادة بناء مسجد قديم مهدم، وقد عينت الموقعين، وحينما أرادت الذهاب لمشاهدتهما والتوقيع على المستندات الخاصة بذلك حصل لها حادث سيارة توفيت على إثره، فهل يلزم ورثتها الوفاء بهذا الوقف؟ ففيهم من يعارض ذلك وأشدهم معارضة زوج ابنتها، فهل يملك ذلك؟ وهل يلزم موافقتهم على إتمام الوقف أم يؤخذ من تركتها رغما عنهم وإن لم يكن لدي شهود على إيقافها آنذاك؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
حسب ما ذكره السائل أنه لم يتم الوقف حتى الآن، لأن الوقف يتوقف على مشاهدتها للمكان وعلى تنفيذها له، وهذا الأمر لم يحصل، وعليه فإن ذلك يكون ملكا للورثة إن كان قد تم شراؤه، وإن لم يتم شراؤه فإن الأمر فيه واضح. ولكن ينبغي للورثة في مثل هذه الحال أن يوافقوا على ما نوته هذه الميتة التي ورثوا المال من قبلها، لأجل أن يكون النفع لها بعد مماتها فيما نوته من التقرب إلى الله تعالى بمالها. أما إذا كانت المرأة هذه قد وكلته بالشراء والتوقيف،
لا،
فاشتراه ووقفه وتوقف الأمر على مشاهدتها للإطمئنان فقط، فإن الوقف حينئذ يكون نافذا ولا حق لأحد في المعارضة فيه، لأنه قد تم بواسطة التوكيل لهذا الوكيل المفوض والذي أمضى ما وكل فيه، إلا أنه أراد أن تطمئن هذه الموقفة على المكان الذي عينه ونفذ فيه الوقف.
لو فرضنا أن المضي في إثبات الوقف كان يترتب على زيارتها تلك، فوافق الورثة جميعهم عدا زوج هذه البنت، هل يملك الحق في المعارضة؟
زوج البنت لا يملك الحق في المعارضة، وذلك لأنه لا حق له في هذا المال.
نعم.
وإنما الحق لزوجته لأنها ابنة المتوفاة، وزوجته أيضا لا يلزمها طاعته في هذا الأمر، أي لو قال لها لا تنفذي هذا فإنه لا يلزمها طاعته فيه، لأن الزوجة حرة في مالها وليس محجورا عليها فيه، بل هي تتصرف فيه كما شاءت إذا كانت رشيدة.
نعم.
نعم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمعة ابتسام محمد أحمد من العراق الأنبار، تقول ما معنى قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، وهل يستدل بهذه الآية على صحة القول بدوران الأرض؟
قبل الإجابة على هذا السؤال أعلق على الجواب السابق.
نعم.
وهو أنه إذا لم يثبت ما ذكر ببينة، أي ما ذكره السائل من أن هذه المرأة وكلت على الحصول على أرض توقفها، إذا لم يثبت هذا ببينة فإنه لا بد من تصديق ورثة لدعوى هذا الوكيل، فإن لم يصدقوه لم يثبت شيء.
لا.
أما بالنسبة لسؤال المرأة من عن قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، فهذه الآية في يوم القيامة، لأن الله ذكرها بعد ذكر النفخ في الصور، فقال ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. فالآية هذه في يوم القيامة بدليل ما قبلها وما بعدها، وليست في الدنيا. وقوله تحسبها جامدة أي ساكنة لا تتحرك، ولكنها تمر مر السحاب لأنها تكون هباء منثورا يتطاير.
لا.
وأما الاستدلال بها على صحة دوران الأرض فليس كذلك، هذا الاستدلال غير صحيح لما ذكرنا من أنها تكون يوم القيامة. ومسألة دوران الأرض وعدم دورانها، الخوض فيها في الواقع من فضول العلم، لأنها ليست مسألة يتعين على العباد العلم بها ويتوقف صحة إيمانهم على ذلك، ولو كانت هكذا لكان بيانها في القرآن والسنة بيانا ظاهرا لا خفاء فيه. وحيث إن الأمر هكذا فإنه لا ينبغي أن يتعب الإنسان نفسه في الخوض بذلك، ولكن الشأن كل الشأن فيما يذكر من أن الأرض تدور وأن الشمس ثابتة وأن اختلاف الليل والنهار يكون بسبب دوران الأرض حول الشمس، فإن هذا القول باطل يبطله ظاهر القرآن، فإن ظاهر القرآن والسنة يدل على أن الذي يدور حول الأرض أو يدور على الأرض هي الشمس، فإن الله يقول في القرآن الكريم في القرآن الكريم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم.
لا.
فقال تجري فأضاف الجريان إليها، وقال تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، فهنا أربعة أفعال كلها أضافها الله إلى الشمس، إذا طلعت تساوروا إذا غربت تقرضهم، هذه الأفعال الأربعة المضافة إلى الشمس ما الذي يقتضي صرفها عن ظاهرها؟ وأن نقول إذا طلعت في رأي العين وإذا وتقرضهم وتزاوروا في رأي العين وإذا غربت في رأي العين وتقرضهم في رأي العين، ما الذي يوجب لنا أن نحرف الآية عن ظاهرها إلى هذا المعنى، سوى نظريات أو تقديرات قد لا تبلغ أن تكون نظرية بمجرد أوهام. والله تعالى يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. والإنسان ما أوتي من العلم إلا قليلا، وإذا كان يجهل حقيقة روحه التي بين جنبيه كما قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فكيف يحاول أن يعرف هذا الكون الذي هو أعظم من خلقه كما قال الله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فنحن نقول إن نظرية كون اختلاف الليل والنهار من أجل دوران الأرض على الشمس، هذه النظرية باطلة لمخالفتها لظاهر القرآن الذي تكلم به الخالق سبحانه وتعالى، وهو أعلم بخلقه وأعلم بما خلق، فكيف نحرف كلام ربنا عن ظاهره من أجل مجرد نظريات اختلف فيها أيضا أهل النظر؟ فإنه لم يزل القول بأن الأرض ساكنة وأن الشمس تدور عليها لم يزل سائدا إلى هذه العصور المتأخرة. ثم إننا نقول إن الله تعالى ذكر أنه يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، والتكوير بمعنى التدوير، وإذا كان كذلك فمن أين يأتي الليل والنهار إلا من الشمس؟ وإذا كان لا يأتي الليل والنهار إلا من الشمس دل هذا على أن الذي يلتف حول الأرض هو الشمس، لأنه يكون كذلك بالتكوير. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال لأبي ذر رضي الله عنه وقد غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قال الله ورسوله أعلم، قال: فإنها تذهب فتسجد تحت العرش، إلى آخر الحديث. وهذا دليل على أنها هي التي تتحرك نحو الأرض لقوله: أتدري أين تذهب؟ وفي الحديث المذكور قال: فإن أذن لها وإلا قيل: ارجعي من حيث جئت، فتخرج من مغربها. وهذا دليل على أنها هي التي تدور على الأرض، وهذا أمر هو الواجب على المؤمن اعتقاده عملا بظاهر كلام ربه العليم بكل شيء دون النظر إلى هذه النظريات التالفة والتي سيدور الزمن عليها ويقبرها كما قبر نظريات أخرى بالية. هذا ما نعتقده في هذه المسألة. أما مسألة دوران الأرض فإننا كما قلنا أولا ينبغي أن يعرض عنها لأنها من فضول العلم، ولو كانت من الأمور التي يجب على المؤمن أن يعتقدها إثباتا أو نفيا لكان الله تعالى يبينها بيانا ظاهرا، لكن الخطر كله أن نقول إن الأرض تدور وأن الشمس هي الساكنة وأن اختلاف الليل والنهار يكون باختلاف دوران الأرض، هذا هو الخطر العظيم لأنه مخالف لظاهر القرآن والسنة. ونحن مؤمنون بالله ورسوله نعلم أن الله تعالى ورسوله أن الله تعالى يتكلم عن علم، وأنه لا يمكن أن يكون ظاهر كلامه خلاف الحق، ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كذلك عن علم، ونعلم أنه أنصح الخلق وأفصح الخلق، ولا يمكن أن يكون يأتي لأمته بكلام ظاهره خلاف ما يريده صلى الله عليه وسلم. فعلينا في هذه الأمور العظيمة علينا أن نؤمن بظاهر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا أن يأتي من الأمور اليقينيات الحسيات المعلومة علما يقينيا بما يخالف ظاهر القرآن، فإننا في هذه الحالة يكون فهمنا بأن هذا ظاهر القرآن غير صحيح، ويمكن أن نقول إن القرآن يريد كذا وكذا مما يوافق الواقع المعين المحسوس الذي لا يمتري فيه أحد، وذلك لأن الدلالة القطعية لا يمكن أن تتعارض، أي أنه لا يمكن أن يتعارض دليلان قطعيان أبدا، إذ أنه لو تعارض لا أمكن رفع أحدهما بالآخر، وإذا أمكن رفع أحدهما بالآخر لم يكونا قطعيين. والمهم أنه يجب علينا في هذه المسألة أن نؤمن بأن الشمس تدور على الأرض وأن اختلاف الليل والنهار ليس بسبب دوران الأرض ولكنه بسبب دوران الشمس حول الأرض.
يتوضؤون داخل الحمامات المخصصة لقضاء الحاجة فيخرجون وقد ابتلت ملابسهم، ولا شك أن الحمامات لا تخلو من النجاسات، فهل تصح الصلاة في ملابسهم تلك وهل يجوز لهم فعلهم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فقبل أن أجيب على هذا السؤال أقول إن هذه الشريعة ولله الحمد كاملة من جميع الوجوه وملائمة لفطرة الإنسان التي فطر الله الخلق عليها، حيث إنها جاءت باليسر والسهولة وعدم، بل جاءت بإبعاد الإنسان عن المتاهات في الوساوس والتخيلات التي لا أصل لها. وبناء على هذا فإن الإنسان بملابسه الأصل أن يكون طاهرا ما لم يتيقن ورود النجاسة على بدنه أو ثيابه، وهذا الأصل يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم حين شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته، يعني الحدث، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالأصل بقاء ما كان على ما كان، فثيابهم التي دخلوا بها الحمامات التي يقضون بها الحاجة كما ذكره السائل إذا تلوثت بماء، فمن الذي يقول أن هذه الرطوبة هي الرطوبة النجاسة من بول أو ماء متغير بغائط أو نحو ذلك؟ وإذا كنا لا نجزم بهذا الأمر فإن الأصل الطهارة. صحيح أنه قد يغلب على الظن أنها تلوثت بشيء نجس، ولكن ما دمنا لم نتيقن فإن الأصل بقاء الطهارة. فنقول في الجواب على هذا السؤال إنهم إذا لم يتيقنوا أن ثيابهم أصيبت بشيء نجس فإن الأصل بقاء الطهارة، ولا يجب عليهم غسل ثيابهم، ولهم أن يصلوا بها ولا حرج.
له سؤال آخر حول الموضوع تقريبا، يقول البعض الآخر يقضي حاجته أو يستنجي في المكان المخصص للوضوء مما يجعل عورته تنكشف لمن حوله، فهل يجوز هذا أم لا؟
هذا لا يجوز له، لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته بحيث يراها من لا يحل له النظر إليها. فإذا كشف الإنسان عورته في الحمامات المعدة للوضوء والتي يشاهدها الناس فإنه يكون بذلك آثما. وقد ذكر أهل الفقه رحمهم الله أنه في هذه الحال يجب على المرء أن يستجمر بدل الاستنجاء، بمعنى أن يقضي حاجته بعيدا عن الناس وأن يستجمر بالأحجار أو بالمناديل ونحوها مما يباح الاستجمار به حتى ينقي محل الخارج بثلاث مساحات فأكثر. قالوا إنما يجب ذلك لأنه لو كشف عورته للاستنجاء لظهرت للناس، وهذا أمر محرم، وما لا يمكن تلافي المحرم إلا به فإنه يكون واجبا. وعلى هذا فنقول في الجواب إنه لا يجوز للمرء أن يتكشف أمام الناظرين لاستنجاء، بل يحاول أن يكون في محل لا يراه أحد. نعم،
بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع إبراهيم محمد الخالدي من الدمام، يقول ما هي العلة في النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام دون أن يتقدمه بيوم أو يصوم بعده يوما، علما أنه أفضل أيام الأسبوع؟ وهل هذا النهي خاص بصيام التطوع أم حتى لو كان صيام قضاء؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام،
لا.
والحكمة في النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام أن يوم الجمعة عيد للأسبوع، فهو أحد الأعياد الشرعية الثلاثة، لأن الإسلام فيه أعياد ثلاثة، هي عيد الفطر من رمضان، وعيد الأضحى، وعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة. فمن أجل هذا نهي عن إفراده بالصوم، ولأن يوم الجمعة يوم ينبغي فيه للرجال التقدم إلى صلاة الجمعة والاشتغال بالدعاء والذكر، فهو شبيه بيوم عرفة الذي لا يشرع للحاج أن يصومه لأنه مشتغل بالدعاء والذكر. ومن المعلوم أنه عند تزاحم العبادات التي يمكن تأجيل بعضها يقدم ما لا يمكن تأجيله على ما يمكن تأجيله. فإذا قال قائل إن هذا التعليل بكونه عيدا للأسبوع يقتضي أن يكون صومه محرما لا إفراده فقط، قلنا لكنه نعم كيوم العيدين، قلنا إنه يختلف عن يوم العيدين لأنه يتكرر في كل شهر 4 مرات، فلهذا لم يكن النهي فيه على التحريم. ثم هناك أيضا معان أخرى في العيدين لا توجد في يوم الجمعة. وأما إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فإن الصيام حينئذ يعلم بأنه ليس الغرض منه تخصيص يوم الجمعة بالصوم، لأنه صام يوما قبله وهو يوم الخميس أو يوما بعده وهو يوم السبت. وأما السؤال السائل هل هذا خاص بالنفل أم يعم حتى القضاء، فإن ظاهر الأدلة العموم وأنه يكره تخصيصه بالصوم سواء كان لفريضة أو نافلة، اللهم إلا أن يكون الإنسان صاحب عمل لا يفرغ من العمل ولا يتسنى له أن يقضي صومه إلا في يوم الجمعة، فحينئذ لا يكره له أن يفرده بالصوم لأنه محتاج إلى ذلك.
نعم. هذا سؤال من المستمع محمد أحمد محمد، سوداني مقيم بالطائف، يقول أنا رجل متزوج وذات يوم حصل بيني وبين زوجتي نقاش وكان أخي موجودا معنا فغضبت منها فقلت طلقتك، فقال أخي مرجوعة فقلت لا غير رجعة إلا بعد سنة، فهل يقع طلاق في مثل هذه الحالة؟ فبعض الناس يقولون إذا قال الزوج هي طالق وقال من بحضرته مرجوعة فإنها تعتبر مرجوعة، فهل هذا صحيح وماذا علي الآن أن أفعله؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ما دمت قد طلقت زوجتك فإنه لا يملك أحد إرجاعها إليك إلا أنت فقط، فالطلاق إليك والإرجاع إليك. وقول أخيك إنها مرجوعة لا تثبت به الرجعة، بل لو قاله من هو أقرب إلى أخيك إليك من أخيك كأبيك وابنك مثلا فإن ذلك لا يعتبر رجعة، الرجعة إليك وحدك. وعلى هذا فإنك لما قلت لزوجتك إنها مطلقة تكون طالقا، فالآن إن كانت في العدة والطلاق رجعيا فإنه يمكنك أن تراجعها فتقول راجعت زوجتي، أو تخاطبها فتقول قد ارتجعتك أو رددتك أو ما أشبه ذلك مما يفهم منه الرجوع. وإذا لم تكن بحضرتك فإنه ينبغي أن تشهد على ذلك رجلين من المسلمين، وبل حتى لو كانت بحضرتك وحولها أحد يمكن أن تشهد فهو أولى، لأجل أن يكون الأمر بينا واضحا لقوله تعالى فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. أما إذا كانت قد انقضت عدتها قبل أن تراجعها أنت فإنها لا تحل لك إلا بعقد جديد كأنك خطبتها الآن، فلا بد من أن يعقد النكاح لك وليها ويكون وتتم بقية الشروط المعتبرة في النكاح. أما إذا كنت قد طلقتها قبل هذه المرة مرتين فإنها لا تحل لك إلا بعد زوج، لقوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال: فإن طلقها يعني المرة الثالثة حتى تنكح
فلا تحل له
من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها أي الزوج الثاني فلا جناح عليهما أي على الزوج الأول والمرأة أن يتراجعا.
بارك الله فيكم. هذان سؤالان بعثت بهما الأخت المستمعة نجمة عبد الله من العراق محافظة التأميم، تقول: والدتي أرضعت ابنة عمي لمدة شهر، فهل إخوتها يصبحون إخوتي من الرضاع علما أنني لم أرضع من أمهم؟
لا يكون إخوتها إخوة لك من الرضاع.
سائلة:
نعم، لأنك لم ترضعي من أمهم، وعلى هذا فهذه البنت التي رضعت من أمك تكون أختا لك وأختا لجميع أولاد أمك الذين ولدوا قبلها والذين ولدوا بعدها، سواء كان أولاد أمك من هذا الزوج الذي رضعت من أمك وهي في حباله أو من زوج سابق أو من زوج لاحق. نعم.
سؤالها الثاني تقول فيه: عمي قتل في المعركة وقد بلغ بنا الحزن عليه أن قررنا زيارة قبره كل خميس وجمعة، ولبسنا السواد مدة 35 يوما، وقد رفع أهله قبره عن الأرض، فما الحكم في هذه الأعمال؟ هل هي صحيحة أم مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله؟
هذه الأعمال غير صحيحة.
نعم.
والواجب على المرء إذا أصيب بمصيبة أن يتلقاها بالصبر والاحتساب، لأن الحزن لا يرد شيئا من المقدور. وقد قال الله تعالى في القرآن: ولنبلونكم بشيء من الجوع من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى بناته وقد مات لها طفل، قال للرسول الذي أرسلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم: مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى. فالواجب عليكم أيها المصابون بفقد حبيبكم الصبر والاحتساب والدعاء له بالمغفرة والرحمة، حيث إنه مسلم. وعلى هذا فإن زيارتكم لقبره أو تقرير هذه الزيارة لقبره كل خميس وجمعة ليس بمشروع ولا ينبغي، وكذلك لبسكم السواد فإنه من البدع وإظهار الحزن، وهو شبيه بشق الجيوب ولطم الخدود الذي تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله، حيث قال: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود، ودعا بدعوى الجاهلية. نعم.
أما القبر المرفوع،
وأما رفع القبر فإنه أيضا خلاف السنة.
نعم.
ويجب أن يسوى بالقبور التي حوله إن كان حوله قبور، أو ينزل حتى يكون كالقبور المعتادة، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأبي هياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
لا، بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع حدال من سوريا، يقول: سمعت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يلعن فيه الراشي والمرتشي، فهل يدخل في هذا من كانت له حاجة في إحدى الدوائر الرسمية ويبذل بعض المال لقضائها، فلو لم يفعل ذلك لتعطلت أو لم تنقضي بتاتا، وليس في ذلك ظلم لأحد أو تغيير لحق إلى باطل، أم أن مثل هذا جائز شرعا؟
هذه العملية التي ذكرها السائل وهو أنه يكون له حاجة في إحدى الدوائر الحكومية ولا يمكنه أن يصل إليها إلا بدفع شيء للموظف.
نعم.
هذه العملية لها جانبان، الجانب الأول جانب الدافع، والجانب الثاني جانب المدفوع إليه. أما المدفوع إليه هذا الأمر فإنه يكون آثما، المدفوع إليه المال يكون آثما، والمال حرام عليه لا يحل له أكله لأنه أخذه بالباطل. فإن الواجب على كل موظف أن يقوم بوظيفته التي وكلت إليه بدون أن يستجدي الناس أو يضطرهم إلى أن يبذلوا له مالا لقضاء حاجتهم المنوطة به. وعليه أن يتوب إلى الله من هذا العمل وأن يؤدي الأموال التي أخذها إلى أصحابها إن كان يمكنه العلم بهم، فإن لم يمكنه العلم بهم فإن الواجب عليه أن يتخلص منها إما بالصدقة على الفقراء وإما ببذلها في مشاريع نافعة، وينوي بذلك التخلص منها لا التقرب بها إلى الله، لأنه لو نوى التقرب بهذه الأموال المحرمة إلى الله لم يقبلها الله منه، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، ولم تبرأ ذمته منها لأنه تصرف بها على أنها لنفسه فيكون قد أتلفها على غيره ولم تنفعه في الآخرة، ولكن يتصدق بها تخلصا منها أو يصرفها في مشاريع أخرى نافعة، وحينئذ لا يكون له أجرها كصدقة ولكن يكون له أجر التوبة منها. والله تعالى يقول في سورة الفرقان لما ذكر شيئا من المحرمات الكبيرة والصغيرة قال سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نعم. لحظة. أما الجانب الثاني وهو جانب الدافع،
نعم،
فإن الدافع ليس عليه شيء إذا كان دفعه هذا من أجل تخليص حقه ولم يتضمن ضررا على غيره، فإن تضمن ضررا على غيره حرم عليه ذلك وعليه أن يصبر ويحتسب حتى يأتيه الدور.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. إخوتنا،
أنا أسكن في قرية يبلغ سكانها من الرجال 21 رجلا بالغين عقلاء مقيمين بها، ولكنهم لا يقيمون صلاة الجمعة، وقد حاولت فيهم أن نصلي الجمعة وأنا مستعد للخطبة بهم والصلاة بهم، فأنا أقرأهم لكتاب الله، ولكنهم يرفضون ذلك بحجة أن صلاة الجمعة يلزم لوجوبها عدد 40 من أهلها، فما الحكم في مثل هذه الحالة؟ هل هم على حق أم أنا وعليهم طاعتي في هذا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب على هذا السؤال ينبني على اختلاف أقوال أهل العلم، وذلك أن العلماء اختلفوا رحمهم الله هل يشترط للجمعة عدد معين ب40 أو لا يشترط أن يكون معينا ب40.
لا.
فمن أهل العلم من يقول إن الجمعة لا تصح حتى يوجد 40 من أهل وجوبها مستوطنون بالمكان الذي تقام فيه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ومنهم من يقول تجب إقامة الجمعة إذا وجد في المكان 12 رجلا مستوطنا فيه، ومنهم من يقول تجب إقامة الجمعة إذا وجد 3 فأكثر مستوطنون في هذا المكان.
نعم.
والقول الراجح أنها تقام الجمعة إذا وجد في القرية 3 فأكثر مستوطنون، لأن الأدلة التي استدل بها من يشترطون 12 أو 40 ليست واضحة في الاستدلال، والأصل وجوب الجمعة فلا يعدل إلى عنه إلا بدليل بين. ذلك أن الذين استدلوا بأنه لا بد من 12 رجلا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة فقدمت عير من الشام فانصرف الناس إليها وانفضوا ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. والذين استدلوا على اشتراط 40 استدلوا بأن أول جمعة جمعت في المدينة كان عدد المقيمين لها 40 رجلا. ومن المعلوم أن العدد في الأول والعدد في الثاني إنما كان اتفاقا، بمعنى أنه أقيمت الجمعة فكان الاتفاق أي الذي وافق العدد 40 رجلا. وكذلك الذين انصرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الاتفاق أن بقي منهم 12 رجلا. ومثل هذا لا يمكن أن يستدل به على أنه شرط، إذ من الممكن أن يقال لو أقيمت الجمعة وكانوا أقل من 40 فليس عندنا دليل على أنها لا تصح، ولو أنهم انفضوا فلم يبق إلا 10 فليس عندنا دليل أنها أي الجمعة لا تصح.
لا.
كما أنه لو بقي أكثر من 12 أو كانوا عند إقامة الجمعة أكثر من 40 لم يمكننا أن نقول إنه يشترط أن يزيد على 12 أو يزيد عن 40. ولكن وعلى هذا فنرجع إلى أقل جمع ممكن، وهو بالنسبة للجمعة 3، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ومعلوم أن المنادي ينادي لحضور الخطيب، فيكون المنادي والخطيب والمأمور بالسعي إلى الجمعة، وأقل ما يمكن في ذلك 3، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح. فإذا وجد في قرية جماعة مستوطنون يبلغون 3 رجال فإن الجمعة واجبة عليهم. أما قضيتكم المعينة في هذه القرية التي في اليمن فالذي أرى أن تراجع فيها المسؤولين عن شؤون المساجد لدى الجمهورية، ثم تمشوا على ما يوجهونكم إليه.
نعم، هذا سؤال من السائل محمد عقاب زيدان من العراق أو عقاب، يقول والدتي لها ولد واحد ولها 4 بنات أنجبت توأم بنات في إحدى المرات وابنتين أخريين، فغضبت لكثرة البنات ولم تنجب ولدا، فأرضعت واحدة وتركت الأخرى 7 أيام دون إرضاع، فأرضعتها 1 خلال هذه الأيام 7 فتوفيت تلك البنت، فهل تعتبر هي المتسببة في ذلك وماذا عليها أن تفعله الآن؟
إن هذا الذي فعلته يعتبر إثما عليها وتسخطا من قضاء الله وقدره، وهي آثمة بذلك، وما يدريها فلعل الصلاح يكون في البنات، ولعل البر في الحياة يكون في البنات، ولعل الخير والأجر يكون في البنات.
نعم.
وربما لا ينفع الميت بعد موته إلا بناته، وهذا خطأ منها وإثم، وتعتبر هي القاتلة لها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، فكيف بمن حبست هذه الطفلة والعياذ بالله؟ لا هي أرضعتها ولا دفعتها لمن يرضعها، فهي بذلك آثمة إثما عظيما، نسأل الله العافية. فعليها أن تتوب إلى الله وأن تندم على ما وقع منها من هذا العمل المحرم الذي فيه اعتداء على حرمة آدمي، والله المستعان.
لا يلزمها كفارة بهذا؟
هذه عندي محل توقف.
نعم.
ولعلنا نراجعها إن شاء الله وننظر ما يذكو فيها
إن شاء الله. هذان سؤالان من المستمع عبد العزيز يوسف الشحات، مصري مقيم بالقصيم. يقول: أنا أنوي السفر إلى بلدي، ولكني أريد قبل أن أسافر أؤدي عمرة تطوعا لله تعالى، وقد أقمت بعض الأيام في جدة وأنا قادم من القصيم، فهل يجوز أن أحرم بالعمرة من جدة أم ماذا يجب علي أن أفعل؟
إذا كنت سافرت إلى جدة بدون نية العمرة ولكن طرأت لك العمرة وأنت في جدة فإنك تحرم منها ولا حرج عليك، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. أما إذا كنت سافرت من القصيم بنية العمرة عازما عليها فإنه يجب عليك أن تحرم من الميقات الذي مررت به، ولا يجوز لك الإحرام من جدة لأنك دون الميقات، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. فعليك إن كنت لم تفعل شيئا الآن أن ترجع إلى الميقات الذي مررت به أولا وتحرم منه، ولا تحرم من جدة.
ولا يلزمه شيء بعد ذلك؟
لا يلزمه شيء لأنه أدى ما عليه حيث أحرم من الميقات برجوعه إليه.
لا، إنما عمرته بإحرامه من جدة لا تصح.
لا، إذا كان قد أحرم من جدة وأدى العمرة
لا.
وهو لم ينوي العمرة إلا من جدة، بمعنى أنه كان قدومه من القصيم إلى جدة
زيارة
لغير إرادة العمرة
لا.
ثم طرأ عليه فإنه لا شيء عليه أيضا لأنه أتى بما عليه. أما إذا كان عازما على أن يحرم بالعمرة ولكنه تجاوز الميقات قبل الإحرام
لا.
ثم أحرم من جدة،
هذا ما
فإن
الله.
عليه عند أهل العلم عليه فدية، دم يذبحه في مكة ويتصدق به على الفقراء، وعمرته صحيحة.
لا، ولا يلزمه الإعادة بإحرامه من الميقات؟
لا يلزمه.
لا تلزمه. بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: ما معنى قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وما المقصود بهذه الأمانة؟
المقصود بالأمانة ما أتمن الله عباده عليه من طاعته، فإن الله سبحانه وتعالى ألزمهم بالطاعة بامتثال أمره واجتناب نهيه، فالتزموا بذلك بالعهد الذي بينهم وبينه بما فطرهم عليه من الإيمان به والإقرار به وبما أعطاهم من العقل وبما أرسل إليهم من الرسل، فهنا فطرة وهنا عقل وهنا رسالة. وبهذه الأمور الثلاثة كان تحمل الأمانة من الإنسان وكلف بها وعليه أن يقوم بهذه الأمانة ويعرف قدرها، حيث عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، ولكن الإنسان تحملها وحملها، فعليه أن يقوم بها، وهي طاعة الله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه فيما يتعلق بعبادته وفيما يتعلق بحقوق عباده. نعم.
هذا سؤال من المستمعة ها من الأردن إربد، تقول: قدر الله لها وتزوجت من رجل اكتشفت بعد الزواج أنه لا يصلي ولا يتقي الله في أقواله ولا أفعاله، وصار لها معه سنة ونصف، وأنجبت منه ولدا ذكرا، وتلبية لرغبة والده ووالدته الذين يشاهرون بالكلام المعسول وفعلهم فعل الأشرار، فقد امتنعت عن الذهاب إلى بيت أهلها علما أنه لا يبعد عنها سوى بمئة متر تقريبا.
امتنعت عن الذهاب إلى بيت أهلها؟
نعم. فقد قال زوجها لها: اختاري بيني أنا أو أهلك، فأصبحت حائرة، فما ذنب أهلها حتى تقاطعهم وتنحرم منهم بدون ذنب،
فتقول أرشدوني هل أقاطع أهلي وأبقى عند هذا الزوج الفاسق أم أترك زوجي وطفلي وأذهب إلى بيت أهلي دون رجعة؟
هذا الزوج الذي وصفتيه بأنه زوج ليس زوجا لك،
لا،
وذلك لأنك تزوجتيه وتبين بعد ذلك أنه كان لا يصلي، وكل إنسان لا يصلي إذا عقد على امرأة فإن نكاحه لا صح ولا تزاوج بينهما، وعلى هذا فيعتبر النكاح باطلا من أصله، ذلك لأن الله يقول فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وقال تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فنكاحك باطل وهو ليس زوجا لك وليس له عليك طاعة، ويجب عليك أن تفارقيه وترجعي إلى أهلك، ثم إن هداه الله للإسلام